لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
والله أذكر واحدة من الأشياء اللي ما أنساها استشارة مصرفية. والله المحامي قدم رأي مو بطل شيء يا شيخ، لو تدفع عليه 5000 شوي. تخيل كم دفع أنامي؟
كم؟
ريال.
لا
قتلني والله قتلني. قلت له، قلت للشباب عطوني رقمه. لا هذا لازم أتصل عليه.
يلا حيهم. اليوم نستضيف عبد الرحمن التركي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق إياس للمحاماة. بنسولف معه، قبل ما ندخل في تفاصيل التطبيق بنسولف معه عن وش السبب اللي يعتقد أن الناس غير مقبلين على الاستشارات القانونية بشكل عام، وش اللي خوفهم، وش المشاكل اللي كانت في السوق، وش بعض الأشياء اللي انحلت مع مرور الوقت وارتفاع الوعي، ليش بدل منصة مع أنه يدير أحد مكاتب المحاماة وشغله ماشي في الاستشارات وعليهم مقبل وأمورهم ماشية، فليش بدل منصة هذه؟ كيف قدر يستقطب المحامين؟ كيف قدر يفلترهم؟ وش التحديات اللي واجهها في العمل مع المحامين وفي بيع الفكرة أساسا للمستفيدين اللي في تصورهم أنه المحامين بروح أدفع مبلغ عالي وما راح أحصل على قيمة جيدة بعد الاستشارة هذه. فبنسولف عن كيف وصلوا للنموذج النهائي ونموذج العمل النهائي للمنصة، تحديات المرة فيها، كيف يضمنون جودة الخدمات المقدمة والاستشارات المقدمة، أمور كثيرة بنسولف فيها سواء كان في القطاع القانوني أو في رحلتهم في تطوير المنصة اللي وصلت خلال تقريبا سنة ونص إلى 12,000 استشارة. بنناقش إن شاء الله تفاصيلها في حلقة اليوم. حياك الله أخي عبد الرحمن.
الله يحييك. سلم.
سعيد جدا صراحة باستضافتك. كل شيء اللي ما يعرفون المتابعين اني اعرفكم من سنوات، وكانت حتى للظاهر فكرة المنصة اللي نتكلم عنها اليوم كان مفروض نسويها سوا سابقا، لكن ما الله كتب ناسي وش السالفة، وان شاء الله انه في مشكلة. بس
انه اذكر بدايتنا كانت يعني منتج قانوني لرواد الاعمال، كنت انت ما شاء الله سباق في هالشيء، وحاولنا نجلس حنا وياك لأنه أنا أصل لي اهتمام بالمسار، أنه كيف تخلق منتجات إبداعية في المسار نفسه. مسار مرة تقليدي، محامات صاير تقليدي، فكنت أنت أول الأشخاص اللي فتحت معه خط.
صحيح، أنا بديت معك، خلنا نبدأ من هالنقطة تحديدا. أنا بديت معك بالبداية كاستشارات، بعدين يعني نفتح المجال وبدينا نتناقش عن موضوع أن نأسس شركة أو خدمة مختصة في هالمجال لتقديم الاستشارات. وقتها من اللي كنت أشوفه وحتى من اللي أسمع من الناس اللي يتعاملوا معكم، ما شاء الله يعني تقدمون الاستشارات وشغلكم ماشي واموركم تمام، فوش اللي خلاك تشوف أنه لا لازم أسوي تطبيق تقدم خلال الاستشارات؟ وش المشكلة اللي كنت تحاول تحلها؟
لاحظت وأنا في المجال، يعني أول شيء المجال أساس أنت توصل لشخص فيه، صعب أنك توصل بشكل كذا مباشر، يعني أنك لازم تسأل اللي حولك، تروح تسأل أحد. حتى لما تجي أنت خارج المناطق الرئيسية، يعني تكلم رياض، جدة، مكة، الشرقية، أوكي اطلع برا تلقى المصيبة أكبر. عملية الوصول للمحامي فيها مشكلة، فكان الناس عبارة عن وصولهم للمحامي عن طريق علاقات، عن طريق سؤال، عن طريق بشكل عشوائي. فهذا اللي خلى، طبعا في سالفة صارت، جاني اتصال من سكاكا. السلام عليكم. عليكم السلام. قالت المحامي فلان، طبعا أنا ماني محامي، بس إنه صار تصور ذهني بحكم شغلي في هالمجال إنه محامي، فما إني أنا أدير إداري. بالضبط، أنا خريج إدارة أعمال ودخلت مجال المحاماة كشغف، فدخلت في إدارة الشركات المحاماة. فجاء اتصال قالت أنا فلانة وضعي كذا كذا كذا، إنه زوجي يضربني بشكل شنيع،
أوكي،
وإني أنا أبغى أطلق وخلاص ما أبغى أعيش معه، بس عندي نقطة هي اللي مصبرتني. وش هي؟ قالت إنه عندي عيالي. هل لو انفصلت عنه أبقدر أخذ عيالي ولا ممكن يأخذهم مني؟ قلت له هو شلونه مع عيالك؟ اللي صدمني إن الحرمة يعني متأذية جدا من الرجل، ومع ذلك كانت محايدة جدا. قالت ما في ألطف منه مع عياله.
اوكي، شخصيه مستوجبه.
بالضبط بالضبط. انا يعني عرفت هذه من القصص اللي فعلا بعدها دخل دخلت الفكرة خلينا نقول التطبيق بالشكل
والله الوهجة
فقالت قلت لها بديت أسألها بعض الأسئلة القانونية اللي أنا أعرف إن لها تأثير في عملية الحضانة. طبعا الكلام هذا قبل 6 سنوات. فقلت لها ما أقدر أجزم لك إنه ما راح يقدر يأخذ الوضع في كذا في كذا. وضحت لها تفاصيل معينة. قالت اللي صبرني عليه 8 سنوات أبصبر عليه مدى الحياة. قلت له طيب ممكن أنت تلجئي المحامي تواصل معه بطريقة كذا. قفلت المكالمة بطريقة كذا عجيبة. قفلت السماعة. سبحان الله بعدها بكم يوم جاني اتصال ثاني تتواصل على أساس أنه يعني أنه اتصلت قالت المحامي فلان. قلت لها تفضلي. سألت بعض الأسئلة اللي تخص أنه أنا زوجي فيه وفيه وفيه وفيه
نفس البنت
ولا؟ لا 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 واحدة ثانية. وأنه عندي مشاكل وكذا. قلت لها خيار الانفصال هو خيارك
الأمثل
لأني أنا ما أشوف أنه يعني في خطوات قبله. قالت لي لا بس أنه أنا حاسة أنه ما في مجال. قلت طيب في خيار وهذا سبق أنه صار. مع أنه سبحان الله يعني مجال شركات محاماة اللي أدرتها ما لها في الأحوال الشخصية. بس سبحان الله قبل 6 سنوات يعني أحس في فورة كذا في استشارات الأحوال الشخصية اللي هي الزواج وما الزواج والطلاق فخلت هالاتصالات تجي بهالشكل. المهم أنه قلت لها قالت لا قلت لها الخيار اللي أنا أشوفه مناسب في محامي بيتصل على زوجك. واحد من الفريق عندي محامي بيتصل على زوجك وبيقول له زوجتك لو راحت المحكمة ترى بتاخذ 1، 2، 3، و4 ترى هذه مين من صالحك. فالأفضل أنك تصلح علاقتها معك خصوصا أنها يعني مي بزهدة فيك ولا خلاص تبغى الانفصال يعني. بس أنه الوضع مو منطقي. صارت المكالمة بعد تقريبا بدون بالغ أسبوع 10 أيام اتصلت قالت شكرا ألف على اللي سويته انتهت مشكلتي تماما.
عشان ننخرش بس
اي بالضبط. طبعا هو كانت فيها مشكلة في النفقة وما النفقة وكان عنده بعض المواضيع اللي تعتبر من حقوقها يعني ما كان تعامله فيها منطقي. فهذه خلتني أشوف في معاناة. طبعا هذا بعد كمية اتصالات بس حقة سكاكا هذه فعلا هي اللي ضربت عندي وتر صراحة. خلتني شوي وأنا من النمط اللي يعني أحاول دائما لما أدخل مجال كيف أطلع بفكرة استثنائية فيه. حتى لما جيت على موضوع رواد الأعمال لما تكلمت معك فيه فجيت قلت الآن وضع المحاماة ما تستطيع تصل لمحامي بشكل سريع وسهل وتعرف هو يناسب كل ما يناسب.
وما أخفيك يعني هذه يمكن كان نقطة بداية النقاش في الموضوع. ناس كثير وتحديدا الشركات الناشئة يرون أن لو بتعامل مع محامي بيقصني بيعطيني مبالغ خرافية. وكان الشيء اللي طلعنا فيه حتى وقتها نشرته عندي في تويتر سابقا كان باقة خاصة للشركات الناشئة وسبق سوى اجتماع معي ومع أشخاص ثانيين بحيث نطلع بباقة هذه وأقدر خلاص أدفع رسم ثابت شهري في محدود بعدد استشارات وما إلى ذلك. ما أدري هي نجحت ولا لا.
والله صدق لا يمكن ما نجحت لكنها هي صارت بذرة لهالمشروع.
لأن برا يسوونها يعني في شركات محاماة برا يسوون.
فعلا فهي أنا أقول لك شفت هالهاجس والهم والوضع السوق. يعني أنت الآن لما مشهور وقتها تذكر كنا نتناقش أنا وياك كنت تقول يا أخي أنا عندي مشكلة عمالية ما أدري من المحامي العمالي اللي فاهم أروح له. أنا وش دراني ذا هذا مرة يجاوبني في أحوال شخصية مرة يجاوبني في تجاري مرة أبغى واحد فاهم في العمالي. أنا والله مشكلتي أبغى شخص متخصص فيها. هذه من المشاكل اللي موجودة. فلخبطة اللي صايرة
أنا خلني أعرف محامي أول عشان أشوف عمالي.
بالضبط بالضبط. هذه من الإشكاليات. غير كذا إشكالية أنه الناس طبعا حنا سوينا في البداية أول ما جت الفكرة سوينا زي المسح للسوق أن نبي نشوف شو المشاكل.
هذا عام كم تقريبا؟
تقريبا عام 2015 جينا ودرسنا السوق في مسألة أنه نبغى نشوف المحامين شو الوضع من ناحية الأسعار من ناحية الخدمات من ناحية التخصصات من ناحية المحامي ومن ناحية المستفيدين. أنت ليش ما تروح للمحامي إلا إذا تعقدت مشكلتك. فلاحظنا أنه في مشكلة عند الناس. أنا ما أبغى أروح المحامي محامي غالي محامي قد يستغلني. سمعة المحامي ما هي إيجابية ما هي بخيار أروح لأول شيء. أول شيء بسأل اللي حولي أحد صار له شيء طيب إيش سويت. فقاعد يعتمد على تجارب ربع اللي حوله جايبين العيد
أوفر شوية فلوس. أيوة بس تعتير له تعقيدات قانونية تزيد
وبرضه بعض المرات ما يقدر يعني لما تيجي تقول له مثلا في القضية الفلانية أنا بستلمها لك بالمبلغ الفلاني ما أقدر. فهو طايح بين نارين، خلته يروح لهالسلوك اللي يجتهد فيه ويخبط يخبط لين تتعقد مرة، ثم يروح المحامي مضطر غصبا عنه. يعني حتى لدرجة في بعض السؤال في بعضهم تلقاه خذ قرض عشان يسدد تعب محامي، لأنه خلاص وصل مرحلة فعلا
طلعني بس
بالضبط طلعني من المشكلة فيها بأي شكل. فهذه خلتني أنه الناس عندها طيب كيف حل مشكلة هالسوق هذا، هذا فيه سوق بس الناس مو مستوعبينه، خصوصا أني أنا من دخلت المجال بحكم أني ماني بعقلي، يعني ماني بعقلية أني أنا أبغى أدخل في عمق المحاماة كمحامي، لا أنا جاي إدارة أعمال فقاعد أفكر خارج هالسوق هذا، أنه معليش أطلع تجربة برا السوق ناضج جدا، بريطانيا أمريكا وغيره كيف قاعدين يشتغلون. لدرجة أنه وصل صار ثقافة، يعني تشوف أنت الآن العائلة تلقى لها محاميها، أي نكبة يطيح فيها العائلة تلقى المحامي فاهم الهستري حق العائلة أو تاريخ العائلة فقادر أنه يعالجها بطريقة تتناسب مع الوضع عندهم مع الأنظمة ومع عندنا. لا، هذا الشيء غير موجود نهائي. وصلت إلى مرحلة أنه طيب خلنا نشوف وضع المحامين، الآن عرفنا مشكلة المستفيدين، مو قادر يوصل المحامي لأن ما في معلومات، يعني ما عنده مصدر معلومات، غالي. في مثلا في صورة عن بعض المحامين ما نعمم انه في استغلال في كذا في كذا، طيب اوكي فهمنا مشكلتهم، طيب تعال المحامين انتم وراكم ما تستقبلون ذولي. فحاولنا ندرس السوق بطريقة معينة على مستوى المملكة. اشكالية السوق هذا انه حر بزيادة لدرجة انه كل واحد له اسلوبه، يعني انا ادخل كمحامي انا لي اسلوبي، وش استقبل من قضايا، وش استقبل من استشارات، وش سعري، ذلك لقينا أسعار. يعني بعض المرات جينا نقيم مثلا على مستوى الساعة تلقى محامي ساعته ب 300 ريال محامي ساعته ب 4000 ريال يس، فقاب مو طبيعي. تجي تدخل في التخصصات، تجي تدخل في، فلاحظنا أنه في فجوة وين تنظمها، خصوصا أنه اللي واجهنا فيه إشكالية وأنا هذه متصورها لأني أنا عايش في وسط السوق هذا لأكثر من 10 سنوات، أنه كل محامي لها برستيجة. فوش ما تجي وش ما تتحرك حركته ثقيلة. أنا أتكلم مثلا المحامين لو بصنفهم في محامين كبار في محامين أقل وفي مثلا محامين متدربين، فلما تجي أنت تتحرك مع الوسط والكبير حركتك مرة ثقيلة وصعبة. ليش؟ لأنه قاعد يتحرك في نطاق وقاعد يبني له برستيج معين ويبني له،
أتصور حتى ما شغلهم ماشي كبزنس
بالضبط، فهو بزنس ماشي عنده وشغال، بعضهم مو ماشي مرة بس أنه يعني مشي أموره، ولا يبغى عنده تصور أنه أنا ما أبغى أوصل مرحلة أو أنزل نفسي أو أنزل مستواي فما عاد أصير أقدر أكسب في السوق اللي أنا أبغاه مع التجار ومع كذا.
أذكر أنا في أحد المحامين كلمته القضية سابقة وقال لي أنا بس قاعد أكلمك الآن لأنك جاي عن طرف فلان، لا ترى ما استقبل الناس ما أعرفهم،
سجل هذا برستيج عنده. يعني هذا بالبرستيج والتعامل اللي ففي صراحة أنا أعتبرها في، ما أقول الكل، في بعضهم زي العسل، لكنه في طبع كذا بارز نرجسية زايدة بشكل خلت أنه فعلا السوق فيه مشكلة. طيب السوق يا ناس فيه فرصة،
طبعا نتكلم عن بعض المحامين.
أي يس يس بعض المحامين، ولا أنا أقول لك أي لا بعضهم زي العسل وتعاملت معهم وأصدقاء وبالعكس من الأعز الأصدقاء، لكنه أرجع أقول أنه حتى لما أكلمهم يا جماعة في سوق، أنتم بطريقتكم هذه أنتم في برج والمستفيدين في برج، لا أنتم قادرين تنزلون لهم ولا هم قادرين يرقوا لكم، مش الحل، لازم في حل في الأخير، لازم أنك تعمل نوع من التوازن. بعد ما درسنا دخلنا في فكرة، وقتها كان حجم زي ما قلت لك في 2015-2016 كان حجم القضايا وحجم الجوانب الأحوال الشخصية كذا كاثر صيتها شوي، كاثرة مشاكلها وفيها بعض التركيزات الإعلامية سواء من مغردين من، خلتنا نتجه إلى أنه نفتح. أنا جاء يعني في بالي فكرة وحتى سجلتها كملكية فكرية، بس اكتشفت أن السوق ما استوعبها،
اللي هي
تأمين قانوني.
أوكي.
عندنا تأمين طبي صح؟
صح.
أوكي. أنت تأخذ بوليصتك تأخذ خدماتك مقابل البوليصة هذه. قلت أنا أبجي أشتغل على تأمين قانوني، أبعطيك بوليصة قيمتها محددة لأنك أنت خايف من القيمة. حلو.
بس على الأقل أحدد
لك على الأقل أنا قاعد أحاول. شوف أنا قاعد أحاول أعيش هنا وأعيش مع المستفيد وأعيش مع المحامي. حلو. لا أبغى لخبط ذا ولا أبغى لخبط هذا. فجيت وقلت إحنا نسوي بوليصة. البوليصة هذه لها خدمات محددة ولها قيمة محددة، حيث أنه بناء عليها أنت عرفت قيمتك، عرفت منه محاميك، عرفت وضعك، عرفت كذا، وأنت يا المحامي عرفت القيمة اللي عندك. أنشأنا منصة يعني كمنصة تقدر تتداول من خلالها هالبوليصة هذه وتستفيد من الخدمات وكذا. كانت في البداية اللي هي اسمها مشروع أمان. أمان القانوني. اشتغلنا عليه تقنيا، نفذنا سيستم أزعم أنه يعني ما يخرش المية على قولة المصريين. لا من ناحية أنك تقدم استشاراتك، ولا من ناحية الرقابة اللي على الاستشارة من ناحية تدقيق ومراجعة. حتى كوننا فريق مراجعة وكوننا.
بس لما تقول تداول، وش تقصد تداول؟ أنت قلت تداول البوليصات هذيك؟
أي لا، البوليصة أنه أنا الآن أنت المنصة تدخل تشتري بوليصتك.
حلو.
تشتري بوليصة التأمين حقتك، التأمين القانوني.
طيب.
لما تشتريها تختار من المحامين وترسل طيب. لها استشارتك أو الخدمات اللي فيها. طبعا هي مفصلة بطريقة معينة الخدمات، وش هي، هل هي قضايا، هل هي عقود، هل هي
كأنك تشتري، كأنك تشتري اشتراك في المنصة هذه.
بالضبط.
وتستخدم حسب
الحاجة. بالضبط. دخلنا بدأنا نشتغل فيها، ولأنه في قطاع الأحوال خليناها متخصصة في قطاع الأحوال الشخصية، بحكم أنه قبل عشان أنت لو عندك مشكلة زوجية، نفقة ولا حضانة ولا شفت، هذه كلها كل واحدة قضية. الآن لا، صار العدل، وزارة العدل طلعت تشريع جديد ضمت بالقضايا بقضية واحدة، وتصير يعني سرعت الموضوع وسهلتها بشكل مرة.
يعني سابقا كان حتى لو ما نفس الشخص.
بالضبط. يعني أنا الآن زوجين يبون بينهم قضية نفقة وبينهم حضانة، ترفع قضية النفقة لحالها والحضانة لحالها. عرفت، وصاير مفككة وسوالف.
الحين خلاص كلها مع بعض.
الآن مع بعض. هنا بدينا، رحنا حتى صار فيه لقاء مع وزارة التنمية الاجتماعية، بحكم أن عندهم مستفيدين تبع الضمان الاجتماعي. هي كمبادرة، احنا فتحنا مبادرة مع الجمعيات، صار في مجموعة جمعيات من أكبر الجمعيات في السعودية، ومع التنمية الاجتماعية، كنوع من أنه الجهات ممكن تدعم بطريقة معينة البوليصة هذه، بحيث أنه يستفيد منها اللي ما يستطيع دفع قيمة هالبوليصة.
حلو.
التجاوب خطير. وقعنا مع التنمية الاجتماعية. الجمعيات والله يا مشهور ما أدخل جمعية إلا أطلع كتلة من الإيجابية والفرح عجيب، يصفقون لك يقولون حنا معك.
يشترون طيب.
جينا ننفذ. حلو. المشروع على المستوى النظري ومستوى التنفيذي وجاهزيته ممتاز،
والتصفيق ممتاز برضه يعني.
بالضبط. تنفيذ صفر،
ما حد اشترى شيء.
فشلنا يعني فشل ذريع في عملية التنفيذ. قاومنا.
وش المشكلة؟
المشكلة ما في أحد قاعد يتقدم خطوة نحو الطلب.
طب ليش حصلت نفسك على الجمعيات ما طلعت؟
فتحنا طبعا. لا الجمعيات هو كجزء. احنا فتحنا على الكل، والجمعيات رحنا كمسار مستقل. يعني التنمية الاجتماعية يوم احنا نوقع معهم كان عندهم 77 ألف حالة. فالضمان الاجتماعي عندهم مشاكل قانونية، مو بال 77 كلهم، لكن جزء كبير منهم عندهم مشاكل قانونية.
حلو.
في موضوع الأحوال الشخصية.
وليش يهم التنمية الاجتماعية انهم يحلون المشاكل القانونية لهذولي؟
لا، كنوع من تقديم الخدمة، بما انه هو تحت الضمان الاجتماعي وقاعد يستفيد من مجموعة خدمات تبع الضمان الاجتماعي، فاحنا جينا وقدمنا لهم مبادرة.
حلو.
انه من ضمنها الجانب القانوني، بحكم انه اصلا الجانب القانوني حتى جبنا لهم دراسة انه كيف الجانب القانوني احد عوامل استقرار الأسرة مبني عليه. استقرار الأسرة بيخفف مستوى الجريمة، بيخفف مستوى كذا، خصوصا أنه الضمان الاجتماعي عوائل فقيرة. فجبنا لهم دراسة متكاملة، كان في عدة اجتماعات معهم، إلى درجة أنهم فعلا اقتنعوا بالمشروع المطروح وتقدموا خطوة ووقعنا مع بعض.
جميل.
جينا نتقدم خطوة، ما في على المستوى الشخصي مع الناس عموما، كل يعني قاعد تسوق للمستفيدين كمستفيدين، وقاعد تجي للجمعيات كجمعيات برضو تدعم الموضوع. ما مشي أنا خطوة واحدة.
هل كانت مشكلة التسويق أو ترويج المنصة؟
قلت يعني وقتها قاعدين نحلل المشكلة، قلت لو أنها إحنا عندنا إشكالية مثلا مع المستفيدين أنه مو مستوعبين مثلا والله فائدة هالمنتج، طب إحنا دخلنا مع جهات وافقوا بس ما تقدمنا خطوة معهم. كل ما جينا نتقدم يعني مثلا واحدة من الجمعيات قالت يلا، ثم اليوم بدينا قالت طيب بس المستفيدين ما يعرفون يتعاملون مع التقنية، أنتم موقعكم كذا، طيب إحنا كيف
كان بس موقع إلكتروني
كان موقع إلكتروني. فدخلنا في تعقيدات، عرفت وضعها طبعا وقتها ترى حجم الثقافة القانونية أو الحقوقية عند الناس كانت على المستوى الطبيعي المنخفض. ترى الفترة الأخيرة لا من ناحية جهود وزارة العدل في هالموضوع ولا من ناحية حتى الوزارات الثانية، صاير في موجة في السوشيال ميديا في عملية التثقيف بالحقوق وما الحقوق وانت لك حق في كذا ولك حق في كذا، فصارت الناس واعية. الوعي هذا ما كان موجود يوم نطلع، فما قدرنا نتحرك. وصلنا مرحلة قاومنا سنة، سنة ونص، سنتين، شفنا أنه ما في مجال، هنا وقفنا خلاص. أنا جيت قلت يا جماعة مشروع هذا شكرا، اللي معي الفريق العمل يعطيكم العافية، هذا المشروع أنا بقفله ما رح يمشي. لا أصبر فيه، يعني شفت التصفيق والدعم والحافز اللي كان يجينا، كان بعض الفريق يعني متحمس له فقال ليش تقفل، ما زال في فرصة، طيب نعدل. قلت ما عاد ينفع هذا هذا البزنس موديل والطريقة هذه ما عاد تنفع. فشلت قاتل فيها، يمكن مو وقتها، يعني كونني أنا جيت قدمت بوليصة قانونية وين أنا سبقت.
أي ما أحيانا تطيح مشكلة أنك أنت سابق
بالضبط السوق. سبقت بشكل السوق ما استوعبني. فجينا إلى النموذج الجديد. طبعا إحنا لما دخلنا النموذج، يعني عشان تعرف الشغف والهوس في الفكرة أنه أنا لازم أطلع بمنتج إبداعي يخدم
النموذج الجديد اللي هو من خلال تطبيق إياس،
اللي هو من خلال تطبيق
إياس. شلون قبل شركة تقني؟ لأنه أنت دخل معك شركة تقني.
أنا دخل معي شركة تقني في إياس. في يمان كان لا، كان التمويل من الوالد الله يحفظه.
حلو.
فكنت شغال، بدر دراعي اللي هو شريكي الحالي القانوني في شريكي التقني عفوا في إياس، في وقت أمان كان أشبه بالمستشار، مطلع، معجبته الفكرة، قاعد أداول أنا وياه بعض الأفكار. في إياس دخل معي رسمي. وقتها حتى جيت البدر قال بدر طيب ممكن أنت تبدأ في أمان، تكمل في أمان. قلت بدر أمان انسى، مشروع فشل وانتهى وبقفله، ما عاد عندي نية.
وش كان الشيء اللي تعتقد يعني كان بينجح في إياس ما نجح في أمان؟
أنه أنا جيت بكتلة كبيرة، جيت بليصة فيها قضايا، فيها عقود، فيها استشارات. يا أخي طيب من ضمن الأشياء الفيدباك اللي جانا، جانا واحد قال يا أخي أنا أبغى استشارات بس
ما أبي عقود.
بالضبط. أنا أبي طيب عقد عمالي بس. أنا أبي، فجتنا طلبات تفصيلية.
ففي ربط ذهني أنه أنت لأنك معطيني باطل
أيوة
قاعد دفعني أكثر
من المفروض. بالضبط. فهنا وصلنا لمرحلة أنه لا، عندنا مشكلة ثانية، أنه الناس أنت كونت منتج صح، بس هي عندها حاجة بسيطة قاعدة تناظرها ما تبغى تلتفت لك. جينا الموضوع إياس. طبعا في هالمنطقة أنا المحامين كل ما أجلس مع أحد أوكي، ثم لما يجي التطبيق يهنق معك. يهنق ليش؟ لأنك بتدخل في سوق هو يخاف على عمره على صورته.
أنت ما أول شيء كلمته المحامين، لأنه هي الفكرة التطبيق أنه يجون الناس يطلبون استشارة وفي محامي يرد.
بالضبط.
بس بديتوا أول شيء بالتطبيق ولا أنكم تجيبون محامين؟
إحنا أول شيء بدينا بالمنصة. حلو. بالتطبيق بدينا نشتغل عليها، ثم إيش سوينا؟ سوينا خلينا نقول أشبه بالإعلان بالحملة لمسألة استقطاب المحامي.
حلو. الحملة هذه وش كانت القنوات اللي تستهدفها؟
السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أني أنا أستهدف أنه محامين بالمواصفات الفلانية وضعهم كذا كذا كذا. الصدمة خلال أقل من أسبوع جاني 1000 سيفي.
أوه
يس. إحنا ما كنا نتوقع، ما نتوقع ولا نص الرقم ذا.
وين نشرته؟
في السوشيال ميديا. حلو. واستخدمنا بعض المؤثرين في عملية، حتى ما كان يمكن مؤثر واحد أو مؤثرين، مو كثير. لما جتنا 1000 سيفي هذه فوق توقعاتنا بمراحل، رحنا لأن أنا وصلت المرحلة قلت يا جماعة ما رح نبدأ المشروع بالطريقة هذه، يعني المحامين واحد يتقدم خطوة واحد يرجع. أنا أبغى أبدأ، والناس إذا بديت ما رح تثق إذا ما في خدمة صح.
حلو.
وش الفكرة؟ الفكرة أني أنا بأنشئ فريق هو اللي أبني عليه المنصة في البداية.
فريق محامين.
بالضبط. حلو. أنا أجيب فريق محامين أجي أتعاقد معه حتى لو أدفع له. بس في الأخير منصتي تقوم صح، أساسا المستفيدين لما يجون يلقون محامين.
كم محامي بديت معه في البداية؟
1000 أفرزناهم، خليناهم وصلنا إلى 100. طبعا فرز صار عندنا لجنة توظيف، مو بتوظيف، لجنة خلنا نقول فرز ومقابلات.
كم واحد كنت أنت بدر وكم واحد ثاني؟
لا بدر ما دخل في المرحلة ذي. بدر لاهي في التقنية. العملية التشغيل أنا والشباب اللي
قصدي في تطبيق إياس بدأ كشركة.
أي بالضبط.
فكم واحد كان يعني يشتغل
كفريق تأسيسي؟ تقريبا إحنا وقتها كنا تقريبا يمكن 6.
وش اختصاصاتكم كان؟
في إدارة أعمال استقطبت قانوني، وفي التقني كان معنا 3، وأنا والقانوني، وكان معنا تقريبا مساعد إداري. في عندنا مساعدين بالبارت تايم جاي على قولتهم كدوام.
وكنت تبغى تزيد عدد المحامين؟
أنا أبغى أثبت، يعني شفت اللي أنا عجزت أثبت عدد محامين على قولتهم أبدأ فيهم المشروع. لأنه كل ما جيت مع محامي يبدأ معي ويرجع، ما هو يعني خايف
تعاون قصدك.
أي بالضبط. أنا أقول له أدخل المنصة في البداية، أصبر علي، أصبر على المنصة وتراك بتحصل خير. يبدون ثم تحس أنه مو متفاعل، تجي طلبات بالملاحق بالتليفون، يا فلان في طلب عندك، سو كذا، صلح كذا. هذه التجربة اللي خلنا نقول التست، في مرحلة التست وصلت مرحلة قلت لا كذا ما ينفع، لازم أنا أعين لي فريق خلاص أنا ضامن أنه متواجد شغال بالستاندر اللي أبغاه. يعني؟ لا مش دوام كامل، بقدر ما أني أنا أنت خلك ستاند باي معي، أي طلب يجيك استقبله وحله، وأنا بضمن لك حد أدنى من الدخل.
حلو.
أساس أنا خلاص أنا
عشان ما يحس إنه في فرصة ثانية.
بالضبط. يعني. أيوة. أساس أنا ما جيت برضو وقفتك من وظيفتك. هلو. أنت في شغلك، هذه بتجيك على جوالك، أنت بس تفاعل معها بالشكل المطلوب وبالستاندر اللي حنا حاطينه. لما جونا 1000 اشتغلنا معهم، فرزناهم صاروا 119، تعمقنا أكثر وسوينا مقابلات وظيفية، يعني أشبه مقابلات وظيفية.
وش اللي نزلهم 119؟ هل إنه كانوا هل تبحثون عن مؤهلات معينة؟
بالضبط. إيه كانت عندنا مؤهلات معينة، صايرين مثلا في البكالوريوس عطني أفضل البكالوريوس، في الماستر لا أولوية.
كدرجات؟
كدرجات، يعني واحد عندك بكالوريوس عنده خبرة مثلا 5 سنوات عندي له أولوية من غيره. هل. عندي والله واحد خبرته مثلا 3-4 سنوات مع ماستر أولويته أكثر، فقاعدين ناخذ الأفضل.
حلو.
خصوصا أنه في الإعلان كنا صريحين شوي في مسألة أنه إحنا المحامي هذا وش نبغى فيه.
حلو.
وصلنا 119، قابلنا 119 كمقابلات، مشينا معهم 119، نزلوا إلى تقريبا بعد المقابلات وسوينا 4 مراحل اختبارات.
يسر.
دخلت أنا دخلت
فهمت أي تقدم جودة زينة
أي أنا مزمزت في الموضوع. ليش؟ لأنه مقتنع أنا بالسوق، فما أبغى أدخل لأنه ما في نموذج أقيس عليه، فأنا أول واحد بطلع للناس.
ما لقيت شيء مشابه برا؟
أبد برا بالبزنس موديل اللي أنا بدخل بالجديد في إياس ما لقيت،
فما لقيت نموذج عمل.
لقيت النموذج التقليدي أنه أنت في طلب تروح ترفعه، يوصل للمحامي والمحامي يبدأ يدرسه ثم يجي يرد عليك، النموذج التقليدي. التقليدي بس ارتفع التقني. هذا النموذج ما يمشي، ما حسيت أن النموذج يعني ممكن يتواكب مع السوق وتقدر يعني تحقق فيه النجاح كويس. بعد ما مرينا ب4 مراحل اختبار، كنا شغل يمكن جامعات، مستأجرين في الفنادق قاعات، وفي اختبارات تحريرية، في اختبارات شفهية.
يا ساتر. اي
والله.
ليش طبي على اساس انهم يبغون يجتازون المراحل هذه؟ وش
شوف انا كنت حاط ميزات وقتها، كنت متعاقد مع جهه قانونيه انه اللي بيتجاوز معي في مكافآت، هذا واحد. 2، فيه عمليه تطوير قانوني مرتبطه في الشخص نفسه، سواء كنت تبغى تستهدف انك تاخذ دورات خارجيه ولا تاخذ، فمعطي انا كتله خلينا نقول ميزات اذا تجاوزت ترك تاخذها.
فانت حاط حوافز تخليهم يبغون يتجاوزون.
بالضبط.
يعني ما حوافز ما اتوقع اللي يبغى.
لا انا اقول لك صارت عندنا يعني خلينا نقول غرفه عمليات في الموضوع هذا. تجاوزنا صفه منهم تقريبا حدود 25 إلى 28.
هلا.
هذول نقوه، هذول هم اللي ثبتنا عليهم انه احنا نبدا. بدينا
الموضوع الى هنا تمويل ذاتي.
اي الى هنا تمويل ذاتي. طبعا التمويل كله من الوالد الله يحفظه. هنا خلاص بدأت العملية تتضح، أنا عندي قوة قانونية تقنية، عندي قوة، نبدأ بسم الله في نموذجنا الجديد. نموذج جديد وش فكرته؟ وساطة، أنا وسيط، لا عدني بأبي بوليصة التأمين ولا يحزنون، أنا وسيط بينك وبين المحامي، أنا قاعد أخليك توصل للمحامي بشكل سريع، تعرف المحامي هذا وش اختصاصاته، تعرف وش خبرته، تعرف وش تفاصيله، بشكل سريع توصل له تعطيه خدمتك وتدفع المقابل بشكل خلنا نقول معقول. الصورة الذهنية اللي عند الناس في مسألة السعر الغالي، لما بدينا حسينا أن النموذج ما مشى شوي.
يعني وش كان نموذج العمل البداية؟
النموذج أنه أنت الآن تجي تدخل تحدد وش مشكلتك، يعني مثلا والله عمالي تجاري جنائي، ثم تكتب استشارتك، ولازم تدخل مرحلة الدفع. كل محامي هذه من الإشكاليات اللي فعلا نسيت أذكرها، أنه لما جينا للمحامي هل نقيم بالاستشارة؟ ما ينفع. لو قيمنا بالاستشارة بتصير الأسعار عالية نفس المخاطر اللي عند المستفيد.
صح.
دخلنا فيه أنه لا، الاستشارة عادة كم بتاخذ؟ فحللنا وشفنا بناء على درسنا بعض العوامل اللي وصلتنا إلى رقم يعني نوعا ما توقعنا أنه هو المناسب، اللي هو أنه أنت يا المحامي بتقدم استشارة مدتها 15 دقيقة بس.
هلو.
يعني المستفيد بيدخل معك في 15 دقيقة، فقيم لي ال 15 دقيقة. يعني إذا ساعتك بألف معناها ال 15 دقيقة هذه 250.
هلو.
إذا أنت ساعتك ب 300 ب 500 على هالأساس.
الناس كثيرة تصورهم النسبة الأكبر، عنده استفسار سريع بس.
بالضبط، يا سلام عليك. فأنا أبغى أسحب رجل الناس لطريقة يعني سلسة وسهلة وسريعة. المحامين تجاوبوا، ولما أقنعناهم حتى صار وقتها في جلسات زوم مع كذا، يعني صرنا ناخذ المحامين، يعني احنا عندنا هال 25 أو 26 ذولي شغالين، وعندنا مجموعة المحامين اللي نستهدفهم قاعدين نسوي زي جروبات الزوم. كل زوم نجمع فيه 5-6 محامين نطرح للمشروع نحاول نقنعه فيه ونقول له تعال أنت الآن بدل ما تجيك استشارات في تويتر وفي الواتساب وتشغلك، هذا التطبيق بيأرشف لك استشاراتك، يجونك الناس يدفعون لك فلوس. في قناعة جيدة بدينا، دخلوا المحامين بدينا نشتغل على هالموضوع، لقينا أنه فعلا خيار ال 15 دقيقة خيار ممتاز. إلى اليوم تقريبا 90% من الاستشارات 15 دقيقة كافية.
بس نموذج عمل ما تصور بدأ كذا، نذكر أني استخدمت التطبيق في بدايته.
أي ما كان كذا، هو طبعا لما احنا وصلنا الآن للنموذج، لما بدينا البداية كانت الدفع، أنك تدفع قبل ما تأخذ الخدمة
المبلغ كامل.
بالضبط، أنك أنت الآن المحامي حدد خلاص، أن الآن جينا شرحنا للمحامين وأقنعناهم أنه أنت عشان تبدأ سعر لي هالربع ساعة اللي بياخذها من وقتك المستفيد. فسعروا، واجهنا مشكلة عند الناس، خايف. طب أخاف أدفع يمكن ما استفيد. نشوف طلبات تلغي، أي طلب في البداية كنا نتواصل معه دايركت.
تراقبون طلبات الملغية.
ليش؟ والله أخاف ما استفيد. رحت جبنا نموذج جديد ما هو موجود، استفدنا من بعض الأفكار اللي موجودة سواء في السوق هنا أو السوق برا، أنه وصلنا للنموذج تعال وادخل خذ الاستشارة، بعد الاستشارة أنت قيمها وأنت حط السعر المناسب.
أنا بديت أستخدم إياس في الفترة هذه.
أيوة،
كان صراحة يعني شيء غريب مرة، لأني أحس تعرف اللي يعطيك العافية خمسين ريال استعمل غريب.
إحنا هنا شاورنا المحامين.
إيه؟
إحنا هنا قبل الخطوة هذه أنا الفكرة كنت مقتنع بها أنها بتسحب رجل الناس، أبغى الناس يجربون لأني أنا واثق بالمنتج.
وجابت نتيجة جيدة؟
جابت نتيجة خرافية. بس بعطيك شيء، لا بعطيك شيء، نتيجة خرافية في شيء وغير جيدة في شيء ثاني. جابت لنا حجم طلبات مو طبيعي، انكبوا الناس. طبعا قبل ما نسويها قلنا للمحامين احنا نواجه مشكلة الآن، الناس خايفة ما تطلب، شو نسوي؟ قالوا قدموا مجانا، أول استشارة مجانا. قلت لا، أنا ما أبغى أرخص الموضوع، يعني في الأخير أنت محامي وقاعد تقدم خدمة عليها القيمة، ما أبغى أرخصها بالشكل هذا. قلت فيه خيار أن حنا نقول له تعال سو كذا، وبعد أطلب استشارتك، وبعد الاستشارة قيمها وسدد.
بعدين أذكر الضر طورتوها، قلت له لا قيمها فوق 50 ريال.
لا هذه جينا شوية. بالضبط، إحنا جينا في هالفترة المحامين أوكي طبعا سوينا استفتاء على الغالبية، ما مو بالكل، على الغالبية كذا أخذنا أصوات واستفتينا.
عارفين كنت أقدر أصير محامي ب10 ريال.
بالضبط. هذا اللي صار، جانا حجم طلبات عالي، تفاعل ممتاز. والله أذكر واحدة من الأشياء اللي ما أنساها، استشارة مصرفية، والله المحامي قدم رأي مبطل، شيء يا شيخ لو تدفع عليه 5000 شوي. تخيل كم دفع نامي؟
كم
ريال؟
لا
قتلني والله قتلني. قلت له الشباب عطوني رقمه. لا هذا لازم أتصل عليه، شوف سؤاله عميق والرد اللي جاه مدروس، عطوني رقمه، أنا أبغى أكلمه، أنا أبغى أفهم كيف يفكر هذا. خذت رقمه دقيت عليه، قلت أنا سؤال واحد، كيف الخدمة؟ طبعا في البداية قلت له معك فلان، من تطبيق إياس، كيف الخدمة معك؟ مبسوط الرجال مرة، قال صراحة أنتم شيء خرافي. قلت شكرا، ليه ريال؟ ليه؟ قال صدمني صراحة بجوابه، قال تبي الجد؟ هو زعلان أدفع له 100 200 500؟ قلت يعني أنت ما عندك مشكلة تدفع؟ قال لا والله. قلت أجل ليش حطيت ريال؟ قال والله ما أدري كم أحط.
إيه هذه ترى أنا توهق
فيها بالضبط، يقول أنا ما أدري كم أقيم. قلت حط ريال،
بس عاد مو بريال.
إيه عرفت يعني، حسيت إنه يطقطق. قلت قال والله إني حطيتها كذا وكنت عاجل وكنت مدري شو في مشوار ولا خمت وكذا، زي اللي يقول خلصت بس أبي أخلص هال 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 هالتاسك.
أنا أذكر كانت كنت أطيح في معضلة كذا ومو بريال حتى يعني، قال لي شوي محترم الجهد، أفكر أقول طب هو لو أحط له 50 الحين
يناسب ولا ما
لا أشيل هم اللي رجال شد حلو يعني، فأعطيه 100 هل أنا قاعد أطبل، وعطيت 100 هل بدفع أكثر من المفروض أدفعه؟ ما أدري وش
سوي بالضبط. هذا اللي واجهناه، أنه الخدمة الفكرة هذه جابت عدد مو طبيعي، بس جابت سلوك في السداد غير طبيعي سيء. يعني كثير اللي يسدد 10 ريال، كثير اللي يسدد.
بس اللي كانوا يقدمون الخدمة هم الناس اللي تضمن لهم دخل
اللي أضمن لهم دخل. وش سوينا؟ لا وطبعا فيه همنا، إحنا جالسين في هالفترة قاعدين نقنع في المحامين، فقاعد يدخل عندنا تدفق يومي في المنصة المحامين.
بس بنموذج يختلف عن ضمان الدخل الثابت الشهري.
إيه إنه أدخل، وترى نموذجنا إحنا في البداية الاستشارة الأولى هي اللي بيقدر يقيمها. إحنا قلنا الاستشارة الأولى تقدر تقيم وتدفع بعدين، بعدها خلاص تدفع قبل، لأنه إحنا كنا نبغى نسحب رجلك في الاستشارة الأولى إنك تجرب، ثم بعدها خلاص تدخل على النموذج
التقييم. وكم النسبة لكم والنسبة اللي يأخذ المحامي؟
إحنا 25% والمحامي 75.
حلو.
فهنا واجهنا إشكالية، وكان المحامين معهم حق، إنه لا يا جماعة كذا أنتم عدمتونا. فطلعنا على طول بقرار سريع، أي محامي قاعد يقدم خدمة ما نتقيم بشكل صحيح من المستفيد، إحنا نضمن له حد أدنى على أي استشارة. هنا بدأت العملية تتوازن، بس صار استنزاف مو طبيعي. الكمية الطلبات يعني تدفق بشكل ممتاز، بس النموذج مو قاعد يمشي صح. هنا صار بدأنا ندرس السلوك، هل الناس ترجع ولا ما ترجع، عشان نعرف أنه هل كلهم جدد ولا في ناس ترجع. اللي ترجع معناها خلاص تشرب الفكرة منك وصار ولاء، في ولاء لك، هذا بيصير يسوق اصلا.
بس ما ادري عن اذا قستوا هالشيء ولا لا، او شفتوا احتياجه على مدى عامه الناس، وش مدى احتياج للناس للخدمات القانونيه؟ يعني انا مثلا شخص ممكن لي سنه ما احتجت اسال محامي اي شيء مثلا.
بالضبط.
اتصور عامه الناس ممكن يقعدون 5 سنين 6 سنين ما يحتاجون ولا استشاره قانونيه، فهل تشوف هذه طريقه مباشره اداء مناسب انك تقيسه؟
بالضبط، هذه من التحديات اللي كانت عندنا، انه احنا كيف نشتغل على اساس انه الاستشاره مو بهي مره واحده في حياتك ولا مره واحده في السنه. كيف نخليها سلوك عندك، انه انت حتى في التسويق في الشغل اللي قاعدين نشتغله، انه اي سؤال في ذهنك ادخل واساله. انت واقف عند محل استلمت بضاعه معينه، طبعا هذا تفصيل يمكن ما ذكرناه، امان كان احوال شخصيه، اياس لا مفتوح
أي شيء،
أحوال شخصية، تجاري، عمالي، حتى دخلنا في السفر والسياحة.
الصورة الذهنية مرتبطة أنه الخدمات لو بروح استشارة قانونية أنا بروح وقت الزنقات، ما أنا برايح كل الوقت، ففعليا يمكن يكون البزنس طبعا الشخص يشوفه من برا أنه غير مجدي، لأن أنا بستهدف ناس ما راح يكسبهم،
مو متكرر.
إيه ما في شراء متكرر للخدمة، لأنه في النهاية بيجي بحل أزمة عنده. هذا يمكن صار معي حتى شخصيا. آخر مرة استخدمت إياس قبل 3 سنين الظاهر، من بداياتكم، لأنه من ذاك الوقت ما جاني شيء أحتاج فيه.
هو فعليا الناس أول شيء مع زيادة الوعي اللي قاعد يصير من الجهات الحكومية ومن المحامين، السوق قاعد ينضج بشكل على وعي الحقوق ووعي أنه وش لك وش عليك. هذا قاعد يساعدنا في عملية تكرار الطلبات.
بس لو توضح في الوضع المثالي بخصوص جزئية تكرار الطلبات، تخيل أنه الناس عندهم الوعي الكامل،
حلو،
في جميع حقوقهم، في جميع الحاجة الكاملة للاستشارة محامي أو قانوني، متى بيحتاج يجيك وليش بيجيك؟
هو أنت الآن عنده مشكلة، مثلا خلنا نفترض افتراض أنت الآن لو بتستلم شحنة فيها بضاعة معيبة، أنت تحتاج لك حق ولا ما لك حق؟ لو أنا بعطيك مثال هو مو قانوني، بس قاعد يعطيك تصور عن الناس، كم حجم البلاغات اللي ترفع في مثلا تطبيق بلاغ حق وزارة التجارة؟ رقم هائل. إيش معناها؟ كل بلاغ ترى مشكلة، وكل مشكلة هي بالنسبة لي مستهدف. لما باجي أدرس حجم القضايا في المحاكم في أرقام تتجاوز في السنة 300-400 ألف قضية. إيش معناها؟ كل قضية فيها طرفين، معناها أنت تتكلم لو 400 ألف قضية معناها 800 ألف طرف.
بس على نقطة بلاغ، المحامي ما تصور أنه كل محامي بيكون ملم بأنظمة هيئة الاتصالات وبأنظمة وزارة التجارة وبأنظمة.
لا، أنا اللي أقصد أنه شوف حجم البلاغات، هي عبارة عن مشاكل متعلقة بالمنشآت التجارية. كل مشكلة هي مستهدف أنه يكون فيها شيء قانوني للشخص. يعني أنت الآن ليش تبلغ؟ أما لأنه عندك مشكلة في البضاعة، أما لأنه عندك، ففي الأخير أنت عندك احتياج قانوني، بس أنت ما أنت يعني ما عندك برمجة ذهنية أنه أنا في هالوقت أحتاج محامي يعرف شو اللي
بس عشان نوضح المستمع، أنت ما عندكم تصنيف للمثلا المشاكل التجارية؟
عندنا تصنيف، تجي أنت مثلا عندك تجاري، إذا مشكلتك تجارية عندك مشكلة في السفر والسياحة مثلا.
بس خلنا على التجاري الآن قبل ما ننتقل. تجاري سواء كان مع التجارة، مع البلدية، مع الاتصالات، مع أي، مع أي،
لا هذولي أنت تتكلم عن جهات حكومية. أنا مش هنا مشكلة،
أتكلم كتشريع إنه أنا جاي والله
عندك مشكلة مع من،
صار معها مشكلة.
حلو،
شركة بلدية سوالي كذا، هل يعني هل أتوقع إنه الشخص المحامي هذا متخصص بالقضايا التجارية بيعرف كل الأمر؟
لا 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 لا، عندك الآن أي بالضبط، عندك اختصاص أصلا، مجرد ما تختار التجاري يقول لك تعال حدد وش المشكلة اللي عندك. المشكلة عندك هي في علامتك التجارية، ولا مشكلة في بضاعة أنت خذتها فيها مشكلة معيبة؟
فتفرع الاختصاصات
بالضبط. ولما تدخل على التجاري تحدد أنت وش الاختصاص اللي تبغاه، ثم تدخل في الأخير المحامي قاعد يستعرض استشارتك ويقدر يرد عليها. بس أنه اللي أنا أقصده أنه السوق فيه حجم الناس قاعدة تمر بمشاكل كثير، ففعلا كان عندنا تحدي اللي هي مسألة أنه يمكن يجيني مرة واحدة وما يجيني إلا بعد سنة. الآن في بعض الناس تجاوز عدد استشاراته، احنا مالنا تقريبا سنة وشوي منطلقين بالانطلاق الكامل، سنة وتقريبا أشهر بسيطة، في بعض الناس وصل إلى 19 استشارة 20.
حلو،
عرفت؟ ومو بواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا 20.
ففي كم مجموعة استشارات المنصة إلى الآن؟
إلى الآن تجاوزنا 12,000
خلال سنة
تقريبا.
قياسا بالمكاتب أتصور أنه هذا عدد
كبير.
عدد كبير.
كبير عندنا تقريبا فوق 500 محامي، وصلنا إلى أمس تقريبا تجاوزنا السنة.
أنتم تقيسون عدد الطلبات المرسلة وعدد الاستشارات المغلقة؟
بالضبط،
هي الاستشارات اللي
في استشارات يتراجع العميل قبل ما يدخل مع المحامي.
حلو،
أما
هذه غير محسوبة،
هذه غير محسوبة.
حلو،
هذه إما أنه عنده إشكالية و كان يبغى وانتهت، أما أنه كان بيجرب ثم انسحب له أسباب. هذه الطلبات نسميها طلبات
مؤشر الأداء عندكم يعتمد على العميل اللي أرسل طلب
وقفل
ودفع وتقفلت الاستشارة.
تقفلت الاستشارة مع المحامي،
فعدد جيد لأول سنة صراحة.
أنا أقول أنه هذا العدد، وإحنا لسه ما دخلنا في التسويق بشكل قوي.
بس هل تشوفون في نمو شهري؟
يس،
يعني وكل ما ثابت مثلا.
بالضبط، وكل ما أتحرك في التسويق كل ما النمو يزيد. وكل ما أبدأ أشتغل على بعض خلنا نقول الشغلات اللي أعطي فيها فرصة للمستفيد وألقى العدد يزيد، ففيه عملية زيادة واضحة. وإحنا زي ما قلت لك لسه ما اشتغلنا على الضخ بقدر ما أنه أنا قاعد إلى الآن أعالج مشاكل.
والنموذج العمل اليوم صار بسعر ثابت؟
يس، الآن أنت لما تدخل عندك خيارين، يا أنك تروح المحامي ذاته، يعني أنا الآن بدخل أبغى مشهور عارض سعره، فأنا بأخذ سعر مشهور. أما خيار ثاني تجي تقول أنا والله قضيتي عمالية أو استشارتي عفوا عمالية، وأنا عندي الاستشارة الفلانية، أنا مستعد أدفع على استشارتي المبلغ الفلاني. مجرد ما تدخل في هذا الخيار ترسلها لجميع المحامين المتخصصين في العمال.
حلو، تنتظر لي ما
بالضبط. المحامي عنده خيار، يا يرد عليك يقول لك اوكي انا قابل سعرك وراح ارد عليك وتدخل انت وياه في الاستشاره، او انه يجي يقول لك سعرك ما ناسبني وهذا سعري المقترح. فانت عندك خيار، تجيك قائمه المحامين اللي تفاعلوا معك وتنتقي منهم تدخل. طبعا عندك المحامي اشبه بالسي في عنا، وش تخصصاته، وش تقييمه، وش خبراته، وش وضعه، تفاصيل كامله. فهذه هي الان الخيارين اللي شغالين عليها. طبعا حاليا استشارات قانونيه، والفترة القادمة القريبة إن شاء الله راح يكون نتوسع في الخدمات القانونية، راح يكون في عقود وفي قضايا وفي إشكالية المجال هذا إنه ما عندك تجربة مثيلة تقدر تقيس عليها. فإحنا قاعدين كل مجال ندخله نبتكر فيه.
يعني أنا سألتك قبل اللقاء منصة بينة،
أي.
وذكرت لي أنها منصة غير منافسة، مع أنها منصة تقنية تقدم استشارات قانونية.
المنصة بينة في نفس المجال وقاعدة يعني نوعا ما خلينا نقول في نوع من التشابه، بس ما زال النموذج التقليدي اللي هو أرفع طلبك عب البيانات وانتظر المحامي يرد عليك، هذا ما زال نعتبره نموذج تقليدي. إحنا رفعنا الورق من ورق إلى تطبيق ولا تقنية ولا.
الاختلاف عندكم وش المحادثة؟
الاختلاف إنه ادخل دايركت مع المحامي في محادثة مباشرة، خذ استشارتك
بشكل سريع. لا تكتب لي تفاصيل،
تكتب التفاصيل، لأن بعضهم أعطيك شيء، بعضهم يرفع الاستشارة يعني مثلاً قبل يومين في واحد رفع استشارة الساعة 1 الفجر 1 الليل. ثم إن رفع كذا زعلان على الساعة يمكن تقريباً 3 أو 4 إنه المحامي ما رد علي وأنا متأخر وعندي جلسة الصبح الساعة 8 أبغى رده. فصاير عنصر السرعة مرة كبير في الطلبات بشكل أنه ما يحتمل أني أنا أرفع لك طلب ثم أنا أنتظر لين أنت تأخذها وتدرسها وكذا وترد علي، لا أبغى شيء سريع.
هلو.
فهذا اللي أنا أقول لك أنه هذا النموذج ما شفنا فيه منافسة في السوق مثل بينة وغيره من التطبيقات. بالعكس، إحنا نعتبر السوق لما بيدخل معك منافسين أنت يعني قاعد ينضج السوق معك أنت وغيرك، ف هو قاعد يحرك منطقة وانت تحرك منطقة، فبالعكس انا احس انه مصلحة للجميع انه يتطورون ويقتحمون السوق بشكل اكبر. بس انه اللي قاعدين نواجهه يعني مثلا في القضايا الان، انا بستلم منك قضية، النموذج التقليدي في مع المحامين تجي انت يا مشهور عندك قضية اتفق معك يا انك تدفع لي مبلغ يا اخذ نسبة عليها يا مبلغ ونسبة خلاص اوكي سلمتني وكلني واروح انا ابدا اتابع في قضيتك. طيب كيف بتديرها؟ بعرف انت وين وصلت، وش وضعك الحين؟ وش وضعي في القضية بعد شهر شهرين ثلاثة؟ وش يعني أبغى أصير أنا عايش في القضية. وبنفس الوقت لما أنا الآن جيت وقعت معك، طيب أفرض أنك أنت صار لك ظرف لا قدر الله توفيت، أنا ببلش معك في عقد ناشب معك في عقد ما أقدر أتحرك فيه. فغير كذا أنه أنت الآن قضية عندك وقعت عقد مع محامي استمريت، طيب المحامي قصر، تدخل في مشكلة في أنك كيف تحاسب المحامي على تقصيره. فلاحظنا أن الناس كانت هذه تخوفاتهم
لما بس أنت حليت يعني وقطع كلام، كنت حليت مثلا أو ساهمت في حل التحدي حق السعر أو التكلفة، ساهمت في حل
هذا في الاستشارة.
إيه في الاستشارة ساهمت في حل التحدي حق خلنا نقول وفرة المحامين توفرهم والخيارات الموجودة عندك، يبقى التحدي حق أنا ما أثق أصلاً هذا الشخص قاعد يعطيني استشارة صحيح ولا لا. أنا شخص مريت في هالتجربة، في محامين في أنا محامين زي الدكاترة عاملهم، أروح عند 3
أي.
وكل واحد ما يدري إني رحت عند الثاني وأجي أقول له أنا عندي المشكلة الفلانية وش رأيك في مواضيع، تكتشف كل محامي في جهة، واحد يقول لي هذه أصلاً مستحيل تطلع فيها لأنه البند كذا 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 ما تقدر تسوي في شيء، الثاني يقول لا البند هذا أصلاً يأيد موقفك. طب يا جماعة
وش أوصل له؟
إيه بالضبط. إيه فأنتم كيف تعالجون مسألة الثقة هذه في المنصة؟
إحنا العميل لما يجي المستفيد يأخذ استشارته عندنا فريق مراجعة. في البداية كنا نراجع كل استشارة مع الفريق هذا، فريق محدد مؤهل فيهم حملة ماجستير، فريق قانوني قاعد يراجع الطلبات. طبعا عامل السرية وعامل هذا حريصين عليه مرة في عملية أنه حتى الفريق هذا موقع وثائق واتفاقيات في مسألة السرية والإفصاح. احنا قاعدين نحاول نحافظ على سرية المستفيد اللي قدم استشارته، وبنفس الوقت قاعدين نحاول نضبط جودة الخدمة اللي قاعد تتقدم. في بعض الاستشارات قدمت مباشرة دخلنا على العميل تواصلنا معه قلنا في تصحيح ترى الموضوع كذا 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 كذا،
بس هذه
المحامي رجعنا له، أما جمدنا عضويته شفنا أنه غير مؤهل، أما أنه نبهناه بطريقة معينة أنك أنت ترك فهم غلط وكان مفترض تستوضح كذا كذا كذا. ففي الأخير كان في أخطاء في هالجانب فكنا نحاول نستدركها.
بس عندي سؤالين، أول شيء أنت قلت بديتوا تراجعون كل استشارة والحين يعني تغيروا؟
لا لا الآن هذا كان في البداية، لما كبر الحجم أنت يا أنك تصير على نموذجك الأول ولا أنك تصير عندنا مراجعة الآن بطريقة انتقائية بالضبط، عينات تأخذها بشكل مستمر، غير أنك أصلاً المحامي رسم عندك سلوك، خلاص أنا عارف المحامي الفلاني سلوكه جيد وقادر يجاوب بشكل جيد في المجال هذا، فخلاص أنا أصير مثلاً تدقيقي عليه مو بأوقفه بس صار أخف من غيره. غير كذا أنه أي عميل أو مستفيد يرفع بلاغ على استشارته مباشرة فريق الرقابة يبدأ يطلع على تفاصيل الاستشارة ويبدأ يراجعها.
حلو.
أي إشكالية يعني بعض مرات أنا قاعد أقول للشباب أي واحد مو راضي ترجع له فلوسه، حتى لو المحامي قدم له الخدمة والخدمة صحيحة، بس العميل يشوف أن الجواب ما أعجبه، أنا بتحملها بس أساس أني في الأخير أكسب ثقة العميل. ترى أنا مهمي الآن فلوس، همي تثق أن قاعد أقدم لك خدمة جودتها عالية.
بس
قاعدين نواجه هالمشكلة، حنا يجي يقول لك والله المحامي ما فادني، لا المحامي قال لك جواب صح، فريق الرقابة المتخصصين اللي قاعدين يقيمونها قدم له جواب صح.
وفريق الرقابة مكون محامين؟
اي كلهم محامين. فريق الرقابة قاعد يقيم صح انه فعلا المحامي قدم استشارة صحيحة، رد عليك رد صحيح، بس الرد ما جاز لك، يعني ما جاء على هواك، طبيعي ما يجي على هواك، هو قاعد يقدم لك رد قانوني.
فريق الرقابة هذا موظفين دوام كامل ولا؟
في منهم موظفين دوام كامل، في موظفين بفترات معينة.
حلو، بس ما ياخذون على لا على التشييك.
لا 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 لا, لا, لا.
الشيء الثاني كنت بستفسر عنه، وجود اللجنة هذه اللي تشيك على استشارات بين العميل وبين او بين المستفيد وبين المحامي، ما يخرق الخصوصية المفروض تكون موجودة في الاستشارات القانونية، انه لازم ما حد يدري عنه ايش قاعد يصير؟
هو فعليا انا قلت لك انه هالفريق هذا اول شيء في اتفاقيات احنا مرة حريصين عليها على موضوع عدم الافصاح، محدد الفريق محدد. يعني مو بكل فريق العمل يستطيع أنه يدخل، ماله صلاحية هذا الفريق بس لعملية قياس الجودة، عشان مو بكرة أنت تاخذ رأي قانوني ثم تروح تتصرف بناء عليه وتواجهك مشكلة أكبر من مشكلتك الحالية.
بس نظاما ما في شيء يمنع أنه يطلعون على
لا 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 ما يمنع، أنه في الأخير إحنا فيه حتى في موضوع عملية شروط الأحكام اللي وافق عليها، أنه إحنا عندنا فريق رقابة متخصص، فريق الرقابة هذا عليه كنترول عالي، عملية التشفير موجودة عندنا، عملية الخصوصية جدا عالية، لذلك فريق العمل ولا واحد يطلع من فريق العمل اللي مو مختص بهالجانب هذا، فريق الرقابة هو المختص هو اللي يطلع.
واستشارة قانونيين في الموضوع؟
اي عندنا قانونيين مليانين.
على سيرة القوانين والأنظمة، المشرعين اللي في المجال، من المشرعين أول شيء، من الموجودين عشان نستفيد المستمع بس معرفة القطاع هذا، ومن اللي تتقاطعون معهم
من المشرعين؟ من الموجودين كيف؟ من
يعني اللي يشرعون القطاع هذا أو الخدمات القانونية؟
شوف إحنا لما أتكلم أنا تطبيق إياس، أنا أتكلم أنه إحنا جهة وساطة.
لا أتكلم عن المحامين أول شيء.
المحامين إيه؟ المحامين أكبر. أصلاً إحنا عندنا
يرجعون لمين؟
ترخيصهم أو رخصهم تصدر من وزارة العدل.
حلو.
يعني كل محامي له رخصة صادرة من وزارة العدل.
جميل. الرخصة هذه شلون يحصل عليها؟
يحصل عليها بناء على أنه تقدم عندك متطلبات، تقدم شهاداتك، في متطلبات معينة تطلبها الوزارة. في البداية تكون كمحامي متدرب، لازم تتدرب عند محامي مرخص مدة 3 سنوات، ثم بعدها تأخذ ترخيصك أنك كمحامي يعني محامي خاص مستقل، ما أنت تابع لمحامي آخر. إذا كان معك ماجستير تكون فترة التدريب سنة، إذا معك دكتوراه لا خلاص مباشرة تأخذ الرخصة. فهذه جوانب الترخيص كذا عند الإدارة العامة المحامين في وزارة العدل.
وأنتم اللي معكم بس مرخصين؟
أي إحنا ما نقبل في يعني الآن عندنا في المنصة قرابة 600 500 وكسر محامي، فعليا المفاعل على المنصة حول 300 200 وشوي ما فعلناه، أما عنده مشاكل في الترخيص، أما أنه عنده إشكاليات في 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 خلينا نقول فنيا ما نشوف أنه مناسب أنه يتجاوز أو أنه يدخل في عملية تقديم استشارات. فاحنا حريصين أي محامي يتفعل هو مرخص فعليا ومتأكدين من ترخيصه، معنا حتى نسخ من ترخيصه، لأنه لازم يرفع نسخة ترخيصه، لازم يرفع شهاداته، لازم يرفع تفاصيل هذه.
وهذا كان السبب اللي خلاكم ما تستهدفون المتدربين في البداية، لأنه ما عندهم ترخيص.
بالضبط.
تستهدفون
طبعا المتدرب له ترخيص بس ما يقدر يقدم خدمة قانونية أو استشارة أو كذا إلا تحت إشراف محامي مرخص.
ما يعتبر هذا الشيء اللي تسوونه، أو ما تقدروا توفرون المظلة هذه إنه
يصير محامي مرخص؟
إنه عندنا ما عندنا
يعني مثلا في إلا في محامين في مكتب محامات عنده محامين عنده عضوية قاعد يستقبل فيها طلبات، المكتب هذا عنده فريقه وقاعد يشرف عليه، بس خلاص إحنا فعليا إحنا نفتح لك اليوزر كرخصة على رخصة محامي مرخص. عندك محامين متدربين أنت تتحمل مسؤولية.
أنا قصدي شمنا عندك تجيب متدربين وتخلي ما تطلع استشارته أو ما يبدأ يقدم استشارات إلا بإشراف.
إلا بإشراف، هذه خطوة يعني قادمة ممكن إحنا ندخل فيها، لكنه الآن الأمور قاعدة تمشي بالطريقة هذه. أكيد لو بينفتح موضوع الاحتياج في التخصص، خصوصا لما أفتح مسار عقود ومسار قضايا ومسار، أنت بتحتاج كم كبير من المحامين. في بعض المحامين المتدربين خبرته فهمه وطريقة عمله يعني
أحسن من اللي يشتغل.
إيه والله بعض المرات فعلا يجيك واحد يعني الله معطيه مهارة عجيبة في 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 الجانب اللي هو متخصص فيه. تلقاه مثلا رجل قرأ كل الأنظمة في المجال هذا ودخل في تفاصيل واحتك مع ناس ضليعين وخبرة في هالمجال، فتلقى خبرته فعلا تبهرك، وهو ما زال محامي متدرب له سنة سنتين.
حلو. فهذه بالنسبة لوزارة العدل. الهيئة السعودية للمحامين وش دورها بالضبط؟
الهيئة السعودية للمحامين عندهم رخصة أيضا تقدم للمحامين،
رخصة ثانية غير
أي مثل. عندهم رخصة خاصة لها ميزات ولها أيضا اشتراطات تقدم لهم فيها. في سجل المنشأة القانونية أيضا مرتبط، الآن المكاتب تعتبر هي عبارة عن منشآت قانونية، في سجل المنشأة القانونية يصدر لك من هيئة المحامي.
وش تستفيد منه هذا؟
تستفيد منه في جوانب، خلنا نقول أنت كمنشأة قانونية لما تطلع لك سجل المنشأة أنت بتحتاجه في وزارة التجارة، بتحتاجه في موضوع الضريبة، بتحتاجه في فتستفيد منه.
تعامل خاص يعني؟
لا مش تعامل خاص، بس أنه خلاص يتعامل معك ككيان.
روح لوزارة التجارة وطلع.
ما تقدر.
لازم بس من هيئة
المحامين. تطلع سجلك يعني، أنت تروح لوزارة التجارة كشركة مهنية. بعضهم ما يستهدف إنه يطلع كشركة مهنية. يعني يبغى يظل كمكتب.
مكتب المحاماة غير الشركة.
يعني أنت زي مؤسسة غير الشركة.
هلا.
فأنت عندك مكتب محاماة وعندك شركة.
أوكي.
أي الشركة شركة مهنية لك، شركة يا شركة شخص واحد، شركة شخص واحد أو شركة. ففي بعض الناس سابقا كانت المكاتب يعني فعليا مرتبطة إنه يا تأخذ رخصة من سجل منشأة اللي هو من هيئة المحامين، ولا أنه بسجل وزارة العدل أو عفوا رخصة وزارة العدل يتوجه لأنه مثلا يفتح حساب بنكي، يبدأ يخلص إجراءاته الحكومية والمالية وغيره. الآن التشريعات صارت لا تحكم الموضوع شوي، من ضمنها سجل المنشأة اللي عند الهيئة هذا له صراحة تفاصيله، وخلنا نقول التحديثات اللي عليه وما ماني مهتم فيها. فهذا آخر تحديث عندي بخصوص هيئة المحامين من ناحية سجل المنشأة القانونية والترخيص اللي يقدمونها. لكنه الترخيص الأساسي عندنا اللي هو ترخيص وزارة العدل. يعني وزارة العدل عطت الرخصة للمحامي، خلاص فعليا يعتبر هو محامي مرخص.
بس هالجهتين اللي تعاملون معهم ولا في جهات ثانية
كمحامين؟
القطاع الصحي مثلا تفاجأت في حلقة سابقة ما شاء الله ثمانية مدري.
لا المحامين عندهم هالجهتين.
تمام. وانت الآن كمقدم خدمة، من أحد الأشياء اللي كنا نسولف فيها قبل أنه الهيئة السعودية للمحامين عندهم الآن مقترح لنظام جديد للمنصات اللي تقدم خدمات استشارية.
هو عندهم نظام جديد فعليا احنا كوساطة نعتبر انه نشاط تجاري، لا اني بنشاط مهني ولا نشاط والله مثلا انا اقدم خدمات قانونية، لا انا وسيط قاعد افتح المجال ان المحامي يدخل والمستفيد يدخل، يستفيدون من بعض من خلال منصتي التقنية. فأنا لست محامي ولست يعني خلنا نقول جهة مهنية قاعدة تدخل.
كأنك تقول أنا تطبيق توصيل طلبات من مطاعم إيه البلدية، أنا ما لي دخل، منك دخل فيني
بالضبط. بالضبط أنت رح للمطعم، أنا كوسيط أنا ما لي علاقة. طبعا هم طلعوا مسودة للنظام، مسودة نظام منصات المنصات القانونية
كثرها عاد كم
المنص. لا طبعا هم دخلوا حتى في يعني المنصة عفوا المسودة كانت مسودة أولية، والمسودة الأولية عادة يعني خلنا نقول حنا أملنا الآن أنها تتغير كثير، لأنه كانت المنصة في المسودة فيها تفاصيل مستغربة مرة.
وهي وش هدفها أساسا المسودة؟
كانت
وش الشيء اللي لاحظوه قال لازم نسوي
نظام؟ أي هم بيدخلون ينظمون عملية تقديم الخدمات القانونية من خلال المنصات الإلكترونية. فدخلوا في تفاصيل أعتقد أنه حتى التفاصيل هذه فيها إشكاليات قانونية، يعني في إشكاليات قانونية في موضوع اللائحة، في إشكاليات قانونية في طريقة التعامل مع السوق. يعني الآن لما بتيجي تقيس وزارة التجارة طلعت معروف، معروف شو يسوي؟ يوثق لك، يقول لك والله هذه المنصة موثوقة، منصة التجارة الإلكترونية
هذه تقييماتها
بالضبط. فأنت الآن هيئة المحامين كنا نتوقع أنهم يطلعون بمثل هالطريقة، أنه أنت توثق المنصات اللي عندك قاعدة تقدم خدمة الوساطة مثلا في الخدمات القانونية. لا تفاجأنا أنه تركيبة النظام اللائحة والنظام المطروح فيها إشكالية.
وش الإشكاليات؟
يعني مثلا واحدة من الإشكاليات أنه أنا وسيط قانوني، وسيط عفوا وسيط بين قانوني وبين شخص مستفيد. المسودة تقول أنه أنا أتحمل أي إشكالية قانونية يقع فيها المحامي.
أوكي.
أنا وياه بالتضامن. طب أنا ما لي علاقة. فحنا حتى في أثناء النقاش كان في ورشة عمل لنقاش هالمسودة، وسبحان الله جت في وقت أنا ما قدرت أني أحضرها، لكني يعني طلعت عليها، سجلتها وطلعت عليها. صار في نقاش في هالورشة أنه طيب أنتم يا الهيئة ترخصون محامين صح؟ طيب لو أخطأ المحامي تتحملون؟ فنفس الشيء عندي أنا كوسيط، أنا ماني محامي. أنت الآن كوزارة عدل لو أخطأ المحامي، لو صار منه، لو كلف العميل تكاليف باهظة بهالخطأ اللي سواه، الوزارة ما تتحمل. ما تجي الوزارة تقول للمستفيد تعال أنت خسرت 100,000 مليون خذ تفضل، لا. ففعليا أنا وش علاقتي؟ أنا وسيط، أنت رخصته، فإذا هو عنده مشكلة
أنا استندت على الترخيص.
بالضبط، أنا استندت على الترخيص من أنا. إذا أنت بتجي تحاسبه حاسبه هو، لا تحاسبني أنا. أنا مجرد بيئة تقنية سهلت أن اثنين يتعاملون مع بعض بشكل سريع وبسيط. غير حتى يعني مثلا من الإشكاليات اللي فاجأتنا أنه الرسوم كانت عالية جدا.
رسوم
على المنصات، رسوم سنوية ورسوم على كل محامي يضاف رسوم، فكانت يعني بالنسبة لنا أنا كانت مفاجئة صراحة. وبنفس الوقت لما ناقشنا كانوا الهيئة صراحة متجاوبين في ورشة النقاش اللي كانت على المسودة، وهذا خلاني شوي أتفائل أنه إن شاء الله أنه هذا النظام أو المشروع، مشروع النظام، أنه يا أنه يطلع من جهة تشريعية صحيحة. يعني خلينا نقول كان في بعض الإشكاليات والنقاشات اللي صارت في الورشة أنه ما أنتم بالجهة المخولة بإصدار النظام هذا، أنتم كهيئة ما أنتم مخولة بتشريع، أنتم أنت جهة تشريعية تشرعين أنظمة وتشرعين لوائح. هذا النقاش اللي دار كان ردود الهيئة واستيعابهم للموضوع أنا أعطتني تفاؤل أنه إن شاء الله ممكن يكون في تصحيح للوضع، أما يكون النظام يعتمد من جهة تشريعية معينة، أيضا النظام يصير ممكن للسوق، ما يكون داخل بطريقة. يعني حتى كان من معطيات النظام أنه أنت كمحامي لما تفتح لك منصة موقع تدفع رسوم.
ليش؟ بس وش القيمة اللي تحصل عليها من الهيئة؟
القيمة اللي بتحصل عليها من الهيئة ما أعتقد،
إذا قدمون لك خدمات ما راح تكون بعد ببلاش.
هم أي أوكي، عندك أصلاً الرخصة اللي أنت تأخذها من الهيئة برسوم، عندك زي السجل التجاري. أنا الآن وزارة التجارة لما بجي أتعامل مع جهة مثيلة وزارة التجارة، أنا قاعد تأخذ مني رسوم في السجل التجاري في الغرفة التجارية على رخصها، لكن ما جت وزارة التجارة تأخذ مني رسوم على أني فتحت متجر إلكتروني، أخذت مني رسوم على تراخيص على. فالهيئة لما جت بهالمسودة صار فيه أنه لا، حتى موقعك الإلكتروني اللي بتفتحه ترى عليه رسوم. طيب أوكي. أي رسوم ليه؟ حتى رسوم أنا بالنسبة هذه ما همتني، لأنها تهم المحامين. أنا صراحة كان تركيزي كله على موضوع المنصات. منصات كانت فيها رسوم سنوية ورسوم على كل محامي، صادمة الصدق، صادمة بشكل يعني، وفعلا بتكون هي عنصر مخاطرة إذا ما تعالج النظام بشكل أو بآخر. فأنا اللي مطمني أنه ما زال مسودة، واللي مطمني أكثر أن الهيئة استوعبت وجهات النظر بطريقة إيجابية، ونقول إن شاء الله أن لها أثر في النظام اللي بيطلع يشرع هالمسار هذا. في يعني أنا لي محاولات الآن مع وزارة التجارة، أنه كون أني أنا جهة وساطة تجارية، ماني بجهة مثلا أقدم خدمات قانونية، لا أنا جهة وساطة تجارية، فأيضا أبغى لي تشريعات وتمكين بطريقة مناسبة. الهيئة قاعدين ننتظر منهم، في تواصل معهم مفتوح، متفائلين إن شاء الله أنه يصير فيه. يعني إحنا كنا حريصين صراحة في البداية على نقطة أنه أهم شيء أن اللي داخل معي يقدم خدمة، هذا مرخص، ترخيص ساري صحيح، وضعه سليم، هذا اللي كان يهم، أساس أنه في الأخير ما يصير عندي أي إشكاليات في تقديم الخدمة.
الله يحسن نقاشات ورش العمل صعبة مرة، كلهم محامين وكل واحد يقول لك نظام ونقاد.
فعلا يعني هو العملية فيها صراحة فيها تحديات، لكنه إن شاء الله أنا متفائل.
كم محامي على فكرة موجود تقريبا في السعودية الحين؟ إذا عندك
توقع أن تجاوزنا 10,000،
يعتبر عدد يعني قليل،
مو بكبير. لا مو بكبير.
هل في عوائق للموضوع ذا؟
لا يعني أتوقع أنه تجاوزني. يعني أنا آخر تحديث كان عندي فوق 10، ما أدري إحنا وصلنا 15.
توقع هذا يحد نموكم بعدين؟
لا،
لأنك ما رح تقدر تجيبهم كلهم، بس تجيب نسبة من المتوفرين في السوق.
صح، بس أنه في الأخير هذا السوق الحجم اللي فيه قاعد يستوعبه، خلنا نقول حجم الطلبات وحجم قاعد يستوعبه السوق من ناحية المحامية. أعتقد مع تشريعات وزارة العدل اللي تطبق لاحقا، مسألة أنه والله الآن مثلا ممكن يعني عندك المحكمة، عندك محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف ومحكمة العليا، في بعض المحاكم ما تدخلها إلا من خلال محامي. راح تنزل النظام انه انت خلاص ما تدخل الا من خلال محامي. يعني مثلا عندك المحكمه العليا ولا الاستئناف دخولك لها في قضيتك كمحامي.
منصتكم تدعم لو انا مثلا استشرت محامي بشغله وقال تحتاج مرافعه تدعم اني اطور العلاقه هذه معه وسير
اي عندي. الان احنا جالسين نطور نسختنا الحاليه على اساس انه تشمل العقود والقضايا. فكره عندنا ان احنا بنطلع بالتطبيق انه يكون يعني هو سوبر اب قانوني. يعني بالعربي الفصيح انا استهدف انه بكره انت يا مشهور وفلان وعلان له محامي خاص فيه.
بس يقدر واحد
في الاخير من خلال التطبيق
احتاج مرافعه ولا احتاج شيء مو مغطى في التطبيق يحط رقمه يدق على المكتب هو.
فمن خلال لا طبعا هذه لها شروط ما يقدر يتجاوزها. وفي طبعا تصير بعض التجاوزات لكنها يعني
انتم تحكمون ان كل شيء يصير داخل
بالضبط من خلال. غير كذا انه انت الان لما بتجي من خلال التطبيق انا بقدر اني انا اضمن لك جوده الخدمه، بقدر اسوي لك رقابه، بقدر احفظ حقوقك لو انك دافع. يعني في بعض الناس دفعوا وفعلا كانت الخدمه ما هي بجيده المقدمه او فيها اشكال او فيها مباشره ترجع لها فلوس. يعني انا عندي فوبيا في هالنقطه لدرجه انه الشباب بيقولون يعني بعضهم ترى يعني طلبوا انه تسترد فلوسهم، مو بمنطقي. معليش استرد له، انا الان مو قاعد افكر انا اربح منه ولا لا،
حاول تبني العلاقه
بالضبط. انا ابغى ابني علاقه عشان ازيل التصور اللي عنده السلبي عن المحامي او عن الخدمات القانونيه او عني. انا ماني برايح الا على مشكله كبيره، لا انا ابغاه يجيني على اتفه مشكله، ابغى اكرر السلوك هذا. ابغاه يصير عنده سلوك لو يصير له اي مشكله مباشره على طول يرفع جواله ويدخل ويستشير.
اي لو على عقد العمل حقي، هلا لو 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 استقلت،
عقد ايجارك بيتك، عقد انت رايح محل، استلمت بضاعه من تجاره الكترونيه معيبه، استلمت بضاعه مي بنفس اللي موجوده بالصوره، عندك مشكله مع محل تاجير السيارات، اي مشكله تواجهك. والناس من تصبح لين تمسي وهي في دوامه الحياه تواجهها مشاكل، ما ابغى يشيل هم اني والله اخاف استشير، لا فلوس بدفع، ماني بضامن انه انا باخذ قيمه. لا خذ قيمه، ولو ما اخذت قيمه بترجع لك فلوس.
انا بس بختم بالسؤال اللي ورقه كلامك، السؤال اللي نختم فيه عاده مع ضيوفنا، اللي هو لو بيرجع فيك الوقت، انتم بديتوا قبل سنتين ولا سنه ونص؟
قبل ياس تقريبا قبل سنتين.
حلو. فلو بيرجع فيك الوقت بنفس خبرتك وتجاربك الحاليه، وش الاشياء اللي تتجنبها، وش التغييرات يمكن اللي بتسويها؟
عندي مثلا فريق العمل التقني كنت بشتغل عليه بشكل افضل.
ما استثمرت فيه كفاية؟
استثمرت الآن.
إيه؟
يعني أنا وبدر الله يعطيه العافية، يعني بدر أنا أعتبره عراب في هالمجال، اللي فعلا أنا أعتقد بعد الله ما وصلنا لها القوة إلا بوجود واحد تقنيا فاهم بشكل مريح.
طب وش اللي منع تستمرون أكثر في
إحنا في البداية كانت شفتها الصدمات اللي واجهتنا، فتضخ في التقنية وأنت السوق لسه مو انت مو بفاهم الشكل اللي يناسبك،
فكنت متخوف من عدم نجاح.
ايوه بالضبط. فاحنا هذا اللي خلانا في الاخير كان صرف فيه هدر شوي. الى الان توازننا وفعلا صار التيم عندنا وكوناه واشتغلنا عليه. فلو رجع بي الوقت كان وصلت لهالنقطه اللي انا فيها حاليا وكونت التيم اللي خاص فيني وانطلقت فيه بشكل اقوى، لانه كان بيختصر لي وقت كثير. حاليا عندنا مثلا موضوع خلينا نقول جوانب التسعير اللي خبطنا فيها وحسنا مع الناس كان بطلع بنموذج أفضل. الحين
شوفها مع التجارب
بالضبط. في بعض لأنه كانت الإشكالية عندنا أنه نلتفت يمين نلتفت يسار، ما في تجارب ما في تجارب أقدر أقيس عليها خصوصا في هالمجال هذا. فكنا إحنا نجرب ونتعلم، نجرب ونتعلم ونعدل بسرعة. وصلنا الآن لنموذج ممتاز. تطويرنا في الشيء القادم الآن في العقود والقضايا استفدنا من التجربة السابقة، ولذلك احنا بندخل في عملية انه انا ما اقدم لك القضية بطريقة الادارة التقليدية، لا اقدم لك طريقة ادارة تتوافق مع الرقمنة اللي انا قاعد احطها لك.
بس نموذج العمل عادة التسعير يختلف هنا.
اي طبعا
قضية غير معلومة.
اي طبعا 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 بكلها.
صح اذا غلطان العقود نفس الشيء فيها اخذ وعطى كثير.
بالضبط. يعني احنا حتى بنوصل لمرحلة في التطوير انه انت ممكن قد سألتني، تراك اتصلت علي سألتني ولا كنت بقول لك وش اللي فعلي، قلت لي يا أخي أنا أبغى أوقع عقد، أبغى أوقع اتفاقية بيني بين واحد في جدة. يا أخي هو مو بجاي وأنا ما برايح له، في منصة تسوي
شيء توقيع رقمي
بالضبط. فهذه واحدة من الخدمات اللي حنا شغالين عليها، أنه في الأخير بيصير أنك تستطيع أنك توثق وثائق بتوقيعات ممكن تحت إشراف محامي أو
بدون. هذه لها حلول الآن
لها حلول موجودة، لكنه في الأخير أنا قاعد أستهدف أني أنا أقدم لك سوبر آب قانوني قاعد يخدمك في كل أسراتك القانونية حتى في جانب التوثيق. يعني بعضهم يجي يقول لك، تجي طلبات لما كانت في الشركة القانونية اللي قاعد أديرها، تجي طلبات أنه إحنا عندنا اتفاقية نبغاكم أنتم توثقونها كمكتب محاماة، إحنا بنجي نوقع عندكم وأنتم وثقوها لنا. فأحيانا يجيك مثل هالطلبات وكثير كجانب محايد أنت توثق الوثيقة هذه،
أنه ما بيوقع قبل ما تراجع
بالضبط، غير أنه مسألة أنك ما ترتبط، أنت في أمريكا ولا في الرياض ولا في جدة ولا في أي مكان تقدر ترفع وثيقتك ويوقعونها اثنين بشكل سريع وموثق وتحت إشراف محامي يوثق لكم بشكل أكبر في الجانب. فيعني هذا اللي وصلنا له، والطموح عالي صراحة، وبدر الله يعينه. يعني جانب التقنية أنا قاعد أقول من كثر ما عندي أفكار وعندي طموح أوصل بشكل سريع للي أبغاه، يمكن لو بوظف 20 و30 و40 يمكن ما يسعفني الوقت أني أنا أدعس وأوصل للشيء اللي أبغاه بسرعة. يعني قاعد أقول بدر، قال بدر أنت قاعد تكب لي أفكار. يعني الآن إحنا قاعدين نشتغل على قطاع الأفراد صح؟ الآن أنا شغال في تطوير إياس أعمال،
بتسوي فكرتي إن شاء الله
بإذن الله، عرفت؟ فأنا أقول لك الآن عندي إياس أعمال أنا قاعد أشتغل عليه. يعني قال أنت الآن قاعد تطور لي عقود واتفاقيات وقضايا وكذا، ثم جايني بإياس أعمال وجايني بتوثيق. ففي حجم أفكار في هالسوق قاعدة يحتاجها السوق بقوة، ولها مستقبل واعد قاعدين نشتغل عليها. فالاستثمار في التقنية هو اللي صراحة هي من الأشياء اللي لو رجع بي الوقت استثمرت فيها بشكل أقوى، لأنها هي الرافد القوي اللي بيخليني أسبق بشكل كبير وأطلع الخدمات للسوق يحتاجها بشكل قوي وواضح.
جميل، عساك على القوة.
الله يكرمك.
وأنا صراحة سعيد جدا بالجهود اللي تسوونها وسعيد بلقائك
برضه. الله يعطيك العافية.
وبإذن الله يستفيد أكبر ناس، لو ما استفادوا من إياس على الأقل يستفيدون من النقاشات والأفكار اللي قلناها في الحلقة هذه، في أنهم يروحون يستشيرون أحد وما ينتظرون لما تكبر كرة ويصير الموضوع مكلف جدا. شكرا لوقتك عبد الرحمن.
شكرا لك.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @دبيان أو إيميل برنامج سوالف@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج في هذا القصير، في التصوير ياسر الغانم وعبد الرحمن الحلان، في التحرير مرام الضبيبان، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. كان هذا سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.